يقول ابن الملقن رحمه الله: المزيد في متصل الأسانيد هو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا، يعني أن يأتي في الإسناد المتصل رجل زائد أو أكثر على سبيل الخطأ. انتبه أنت من عنوان هذا المبحث ستفهم المسألة. نقول مزيد في متصل الأسانيد، مزيد في متصل يعني الإسناد ماذا؟ الإسناد متصل، ولكن حصل فيه مزيد زيادة. تمام، الإسناد متصل لكن حصل فيه زيادة، سنبين ما هي. إذا عرفت معنى المزيد في متصل الأسانيد إجمالا هكذا، عرفتها ولا لا؟ طيب الآن نأتي بالمثال. عندنا حديث يرويه مالك عن الزهري قال: سمعت عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، الذي يعنينا هنا هو سمعت. فمالك قال عن الزهري سمعت، صرح بالسماع بين الزهري وعروة. صالح بن كيسان قال عن الزهري عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة إلى آخره. ماذا حدث؟ ما الفرق؟ هذه زيادة هشام ابن عروة بين الزهري وبين عروة، صحيح؟ فصالح جاء بماذا؟ بزيادة. إذن هذه زيادة مزيد في متصل الأسانيد، هذا إسناد متصل، صحيح ولا لا؟ متصل. مالك عن الزهري متصل، الزهري قال سمعت متصل أيضا، وعروة عن عائشة متصل، وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل، صحيح؟ فجاء صالح بن كيسان في هذا الإسناد المتصل أدخل فيه زيادة، وهذه الزيادة هي من؟ هي هشام بن عروة. جميل. طيب ما الموقف؟ ما الموقف الآن؟ نقول هذا مزيد في متصل الأسانيد لا يقدح في اتصال هذا الإسناد، يعني هذا الإسناد في النهاية متصل، هذا الإسناد في النهاية متصل، والحديث صحيح. تمام، والزهري فعلا أخذه من عروة. وأما زيادة صالح هذا فهي زيادة لا يعتمد عليها، نقول أدخل هذه الزيادة في إسناد متصل، فهذه الزيادة لا حكم لها، والصحيح أن الزهري سمع بماذا؟ من عروة في هذا الحديث. طيب إذن يكون عندنا شرطان، انتبه، أن يكون من لم يزد أتقن ممن زاد. من الذي زاد؟ صالح. ثقة، الرجل ثقة ليس بضعيف، هذا هو الذي زاد. طيب من الذي لم يزد؟ مالك. مالك إمام متقن أوثق من صالح. تمام، إذن الشرط الأول موجود، الذي لم يزد أتقن ممن زاد. الشرط الثاني أن يصرح بالسماع بين شيخه ومن فوقه. بأن هو الذي يصرح بالسماع؟ هذا الذي لم يزد. تمام، صرح بالسماع بين شيخه الذي هو الزهري ومن فوقه الذي هو عروة ابن الزبير، صرح بالسماع بينهما، قال سمعت. تمام، طيب إذن لابد من هذا الشرط، ولا بد من هذا الشرط حتى تكون النهاية الزيادة لا تخدح في الاتصال. طبعا هذا يهمنا جدا لو كان هذا الرجل ضعيفا. تمام، وأدخله الراوي بين الراويين، إذن الحديث في النهاية يصير ضعيفا لا يقبل. فالمسألة حتى نفهمها تصورها على هذا الشيء. طيب عندك في المذكرة لو اختل شرط من هذين الشرطين، الشرط الأول أن يكون من لم يزد أتقن ممن زاد. طب لو كان العكس، لو كان الذي زاد أتقن من الذي لم يزد، يعني الآن الزيادة الزيادة التي هي هشام بن عروة جاء بها مالك، والذي قال عن الزهري الآن لن يأتي بسمعت، سيقول عن تمام صالح، قال عن الزهري عن عروة، مالك قال عن الزهري عن هشام ابن عروة عن أبي. الآن الأمر اختلف، الذي زاد الذي هو من؟ مالك أتقن من الذي لم يزد. نحن قلنا لابد أن يكون من لم يزد أتقن ممن زاد، هنا العكس. إذن سنحكم لهذه الزيادة الآن، سنقول هذا الحديث لم يسمعه الزهري من عروة، لم يسمعه الزهري من عروة، بل سمعه ممن؟ من ابنه هشام. لو كان هشام هذا ضعيفا فهذا الحديث ضعيف لا يقبل، مفهوم يا جماعة؟ طيب التصريح بالسماع أيضا لو اختلف هذا الشرط فإن الأمر أيضا يختلف، لكن الذي يهمني الآن هي هذه الصورة، هذا مهم جدا تمام، النظر في الذي زاد والذي لم يزد تمام. فالزيادة قد تكون من المزيد في متصل الأسانيد، يعني لا تقدح في الاتصال. هذا هو الذي يعنيني أنها لا تقدح في الاتصال، حتى نخرج في النهاية إلى الحكم، الحديث متصل ولا غير متصل، هذا الذي يعنينا تمام. فهذا الشرط مهم جدا، وبالأمثلة يتبين لك المراد إن شاء الله. قال رحمه الله: وصفة الراوي وهو العدل الضابط، ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل، وبيان سن السماع وهو التمييز، ويحصل له في خمس غالبا، وكيفية السماع والتحمل. أولا صفة الراوي وهو العدل الضابط، هذا أخذناه في ماذا؟ في أي مبحث؟ في شروط الحديث الصحيح، هو نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، عرفنا من هو العدل ومن هو الضابط. طيب غيره؟ قال: معرفة الجرح والتعديل، وهذا في الحقيقة علم مستقل، علم الجرح والتعديل، ويقال له أيضا علم الرجال، أي رجال الحديث رواة الحديث. والجرح هو الطعن في الراوي، بحيث يطعن الراوي بوصف يؤدي إلى عدم قبول حديثه، يعني عندما يقال فيه كذا فهذا معناه أن هذا الراوي لا يؤخذ عنه الحديث، كمثل أن يقال ضعيف، سيء الحفظ، ليس بالقوي، فضلا عن ليس بشيء، متروك الحديث، هذه كلها ألفاظ تجريح تؤدي إلى أن الراوي لا يؤخذ عنه الحديث. والتعديل ضد الجرح أو التجريح، التعديل هو التزكية، التعديل هو التزكية، المدح، يمدحه، يأتي فيه بصفة معينة، يطلق عليه صفة معينة تؤدي إلى قبول حديثه، يقول ثقة، متقن، حافظ، إمام، صدوق، كل هذا يؤدي إلى تزكية هذا الراوي بحيث يؤخذ عنه الحديث. طيب متى يكون الراوي معدلا ومتى يكون مجروحا؟ هذا ليس في هذا المستوى، في مستوى آخر إن شاء الله. وهذا المبحث أعاده بعد ذلك بقوله: معرفة الثقات والضعفاء. فإذا وصلنا إلى هناك بإذن الله تعالى فإننا أيضا سنتجاوز عن هذا الموضع. مسألة أخرى تعرض لها المؤلف رحمه الله، وهي سن السماع. المقصود السن الذي يصح فيه سماع الراوي للحديث، وهنا نفرق بين السماع وبين التحديث، أو بين التحمل والأداء، هذا وإن كان سيأتي معنا لكن نذكره الآن. التحمل معناه التلقي، تلقي الحديث، كيف تلقى الحديث، بأي طريقة حصل على الحديث، فهذا يسمى تحمل أو سماع. بعد ذلك الأداء الذي هو التحديث، تبليغ الحديث للغير، كيف بلغه، كيف حدث به، هذا هو معنى الأداء. طيب، بالنسبة للسماع من جهة السن، من جهة سن الراوي، هل هناك سن معين يشترط في الراوي حتى يصح سماعه؟ الجواب: ليس هناك سن معين، بل المراد التمييز. ما دام الصبي مميزا فإن سماعه صحيح، لكن التقدير بخمس غالبا هذا أيضا صحيح، يعني في أغلب الأحوال يكون التقدير بخمس سنوات. تمام، يعني لا نستطيع أن نقول إن ابن الثالثة مثلا يعتبر سماعه صحيحا وإن كان يخاطب، يعني مثلا يخاطب بالكلمة ويرد عليها طبعا ردا يناسب سنه، فهذا لا نستطيع أن نقول إن سماعه صحيح، لكن المراد خمس سنوات غالبا على سبيل الغالب. طيب، هذا بالنسبة للتحمل أو السماع. بالنسبة للأداء أو التحديث، المقصود بذلك كيف أدى هذا الحديث، كيف نقله إلى غيره. وبالنسبة للسن، بالنسبة للسن فقد قلنا في السن، السن في السماع هو ماذا؟ التمييز، ليس فيه سن معين. طيب، بالنسبة للتحديث والأداء، هذا لابد فيه من البلوغ، لابد فيه من البلوغ. فلو تحمل الصبي وهو صبي ثم حدثنا وهو صبي فهذا لا يعتبر به. متى نقبل الحديث؟ عندما يكون بالغا. تمام، وهذا كان يحدث لغير واحد من الصحابة، منهم محمود بن الربيع، هذا مثال مشهور رضي الله عنه، تحمل الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس سنوات ثم أداه بعد ذلك وهو بالغ. قال رحمه الله: وكتابة الحديث وهو جائز إجماعا وتصرف الهمة إلى ضبطه. من علوم الحديث كتابة الحديث، بمعنى كيف يكتب الحديث، كيف يدون، كيف يضبط، هذا أيضا علم مستقل أو نوع مستقل من أنواع الحديث، من أنواع علوم الحديث. وقوله رحمه الله: وهو جائز إجماعا، هذا يشير به إلى خلاف سابق، وهذا الخلاف نشأ من فهم لبعض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان عليه الصلاة والسلام قال أولا: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. هذا في أول الأمر. لماذا؟ قال العلماء: حتى لا يختلط القرآن بغيره. طيب، لما جد الزمن بعد ذلك، لما حصل جديد و حصلت أشياء جديدة في عهد النبوة، قال عليه الصلاة والسلام أو أذن في الكتابة، قال: اكتبوا لأبي شاه. هذا من ضمن الأحاديث، كان هذا في خطبته صلى الله عليه وسلم عام الفتح، قال: اكتبوا لأبي شاه. وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يتتبع أيضا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيكتبها، فهذا كله دليل على جواز الكتابة. قال: طرق التحمل وهي ثمانية: السماع من لفظ الشيخ، والقراءة عليه، والإجازة بأنواعها، والمناولة والمكاتبة، والإعلام والوصية والوجادة. عرفنا ما هو التحمل. التحمل يعني التلقي، كيف تتلقى الحديث؟ تتلقاه بثمانية طرق، بواحدة من ثمان طرق. الطريقة الأولى: السماع من لفظ الشيخ، يعني الحديث الشيخ هو الذي يحدث والطالب يسمع. الثانية: القراءة على الشيخ، هذا بالعكس، الطالب هو الذي يقرأ والشيخ هو الذي يسمع ويقر بهذا المقروء عليه. الطريقة الثالثة: الإجازة، وهي الإذن بالرواية. عندما أقول أجزتك بالكتاب الفلاني فهذا إذن مني أن تروي هذا الكتاب عني، وهذا ليس فيه سماع ولا قراءة. تمام، إنما هو إذن فقط. الطريقة الرابعة: المناولة، والمناولة هي الإعطاء، ناولتك شيئا يعني أعطيته لك، فالمناولة هي إعطاء الحديث. كيف يعطي الحديث؟ يعطيه كتابا فيه أحاديثه، يقول: خذ هذا الكتاب، هذا الكتاب فيه أحاديثي أو فيه شيء من أحاديثي. فإن صرح مع ذلك بالرواية، يعني قال: خذ هذا فرويه عني، فهذا لا إشكال. طيب، لو قال: خذ هذا ولم يصرح بالإذن، لم يقل ارويه عني، ماذا نفعل؟ الصحيح أن هذا يدور مع القرائن، إذا كانت هناك قرينة حال تدل على الإذن فإنه يعمل بها. الطريقة الخامسة المكاتبة، وهي أن يكتب الشيخ بحديثه إلى الراوي، وهذا يفعله ابن أبي حاتم رحمهم الله تعالى كثيرا، يقول كتب إلي فلان كتب إلي فلان. فالطريقة معروفة عند المحدثين ويعمل بها ما دام أنه معلوم أن هذه الكتابة من خط فلان. الطريقة السادسة الإعلام. الإعلام هو الإخبار. الإعلام هو الإخبار. طيب الإعلام في الحديث معناه أنه يخبره بأنه يروي الحديث الفلاني، يا زيد أنا أروي الأحاديث التي هي في جزء كذا أو التي هي في صحيح كذا، تمام؟ هذا مجرد إعلام. يرجع في جواز الرواية إلى التصريح بالقرينة أيضا، إن كانت القرينة تدل على الإذن بالتحريث فهذا يعمل به وإلا فلا. الطريقة السابعة هي الوصية. الوصية أخذناها في الفقه، ما معناها؟ الإذن بالتصرف بعد ماذا؟ بعد الموت، تمام؟ هذه هي الوصية. فالوصية هنا أن يعهد الشيخ بأحاديثه إلى الراوي بحيث يأخذها ويحدث بها بعد موته، يعني يقول الكتاب الفلاني الذي فيه أحاديثي وصية لزيد، فإذا أنا مت فزيد يحدث من هذا الكتاب. الطريقة الثامنة وهي أضعف الطرق في الحقيقة، وهي الوجادة. الوجادة من وجد، وجد يعني عثر على، وجدت قلما أي عثرت على قلم، صحيح؟ طيب الوجادة معناها ماذا؟ أن يعثر الراوي على أحاديث لشيخه مكتوبة بخطه، تمام؟ مثلا ولد مع أبيه، وهذا يحدث كثيرا في عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى، فيقول وجدت بخط أبي هكذا يقول، تمام؟ ويروي هذا على سبيل الوجادة. إذن هذا حديث عثرت عليه وتعلم أن هذا الخط هو خط فلان، خط الوالد، خط الشيخ إلى آخره، فما دمت تثق بهذا فهذه طريقة صحيحة للتحديث وإن كانت أضعف الطرق. بعد ذلك طرق الأداء. قال وصفة الرواية وأدائها، ويدخل فيها الرواية بالمعنى، الرواية بالمعنى واختصار الحديث. طرق الأداء يعني طرق، قلنا الأداء هو ماذا؟ هو التحديث، تبليغ الحديث إلى الغير. طيب كيف تؤدي الحديث؟ هذا يختلف باختلاف طريقة التحمل، يختلف باختلاف طريقة التحمل. الطريقة الأولى هي ماذا؟ السماع. السماع من لفظ الشيخ، فعندما تسمع من لفظ الشيخ تقول عند التحديث والأداء تقول سمعت أو حدثني، سمعت أو حدثني. طيب لو كان العكس بطريقة القراءة على الشيخ، فإنك تقول قرأت على فلان أو أخبرني، قرأت على فلان أو أخبرني. طبعا سمعت لا يجوز بطبيعة الحال، يعني انتبه أيضا لهذا الجزء، يعني طرق الأداء هناك أحوال لا يجوز لك فيها أن تحدث بصيغة معينة، ففي هذه الصيغة أو في هذه الحالة لا يجوز لك أن تحدث بصيغة سمعته أو بقول سمعته. طيب إن كان قد تحمل بطريق الإجازة فإنه يقول أنبأني فلان أو حدثني إجازة أو أخبرني إجازة، لا بد أن يقيد بالإجازة، لا يصح أن يقال حدثني أو أخبرني، هذا الإطلاق قبيح لا يصح. اختصار الحديث وروايته بالمعنى، هذا أيضا أمر سهل. بالنسبة لاختصار الحديث، الحديث يكون طويلا، قصة طويلة، فيأخذ منها جزءا ثم يأخذ منها جزءا وهكذا على حسب الموضوع الذي يريد أن يتكلم فيه. أشهر من يفعل ذلك الإمام البخاري رحمه الله، تمر معنا أمثلة كثيرة في الصحيح. فهذا هو اختصار الحديث. الرواية بالمعنى، الحديث يكون له لفظ فيرويه الراوي بصيغة كذا والآخر بصيغة كذا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث بهذا كله، إنما حدث بشيء واحد فقط، تمام؟ الأعمال بالنية، الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات، هذا كله صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا تصرف ممن؟ من الراوي يرويه بالمعنى. والشرط في الرواية بالمعنى طبعا أن يكون الراوي عارفا بدلالات الألفاظ، وهذا استقر عليه المحدثون منذ قديم، الرواية بالمعنى أمر مستقر عنده. بعد ذلك آداب المحدث وطالب الحديث، هذا مجرد إشارة إلى نوع من أنواع علوم الحديث، لكن دراسته ليست في كتب المصطلح وإنما هي في كتب الآداب. غريب الحديث أيضا هو من أنواع علوم الحديث، وهو مختص بالمتن في تفسير الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى تفسير وشرح، وله كتب مستقلة لا يتكلم عليه أيضا في علم المصطلح. بعد ذلك تخريج الحديث. قال: عزمه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم. إذن التخريج على تعريف المؤلف رحمه الله هو مجرد النسبة إلى الراوي، مجرد النسبة إلى الراوي، يعني تقول هذا الحديث من رواية عمر رضي الله عنه، من رواية عطاء ابن أبي رباح، من رواية قتادة. هذا عزو إلى الراوي، نسبة للحديث إلى الراوي الذي حدث به. لكن التخريج في عرفنا الآن وحتى في عرف المؤلف طبعا استقر على ماذا؟ على نسبة الحديث إلى المصدر الذي أخرجه فيه صاحب هذا الكتاب. يعني تقول أخرجه البخاري، نسبت الحديث إلى صحيح البخاري، الكتاب الذي روى فيه البخاري بالإسناد، تمام؟ أخرجه أبو داود، أخرجه ابن ماجة، أخرجه فلان وفلان. فهذا هو التخريج في عرفنا الآن. الأحكام التكليفية لا علاقة لها بالمصطلح، هذا يدرس في علم الأصول. نقف عند معرفة الصحابة إن شاء الله.